بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن الذي حفظ تكملة الحديث؟ نعم، تعال اقرأ من هنا، تعال اقترب، اقرب اقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة العالة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. رواه مسلم.
يعلمكم دينكم.
رواه مسلم.
نعم. من يقرأ؟ تعالى محمد. أتى زكريا تعالى. قرأت صح؟ ما قرأت. من يقرأ؟ لا يقرأ من الصغار. يقرأ في تأتي من هنا. تعال.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل؟ قال فأخبرني عن إمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البليان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
طيب زكريا قم، تعال اقرأ.
قال فأخبرني عن الساعة.
اقرأ من ما تخاف، ما يمسكك ولا شيء.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول منها بعالم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
من يقرأ أيضا؟ تعال اقرأ.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليئا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
طيب بقي أحد؟ تعال.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
طيب من يقرأ؟ اقرأ.
قال فأخبرني عن الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى
ومن كان في من الطالبات في مصلى النساء تسمع كل واحدة للأخرى، في حين يقرأ إخواننا ولا يسمعنا تسمع كل واحدة لجارتها. تفضل. يتطاولون بسرعة. رعاء الشاء أحسنت. اقرأ. الله دينكم. أحسنت. أحسنتم. ما معنى العالة؟ أن ترى الحفاة الرعاة العالة الفقراء. وإن خبتم عيلة سوف يغنيكم الله من فضله. وما معنى الشاء؟ رعاء الشاء. الشاء يشمل الشاء الغنم، والغنم تشمل الضان والمعز. تعرف الضان؟ تعرف الضان عندك؟ الضان تعرفها؟ النعجة تعرفها؟ ما تعرف النعجة ولا الضأن؟ نعم، أنثى الخروف الكبش، هذه نعجة. أن بعضهم يسمونها باسم دارج ما هو في اللغة. نعم، قولهم كثبة، هذا ما هي لغة، ما هي عربية. يقال ضأن، يقال في، يقال خروف في الذكر وكبش في الإناث نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طيب، حديث اليوم وقبل أن ندخل في حديث اليوم، هذه أسئلة نأخذها على قبل الدرس. السؤال الأول، امرأة جاء وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة فأخرت الصلاة حتى تنهي ما عندها من عمل، ثم عندما قامت لتصلي جاءتها الدورة، فهل تلك الصلاة معلقة في ذمتها وهل تقضيها بعد طهرها من الحيض؟ الجواب لا، لأنه إذا دخل وقت الصلاة فإنه وقت للصلاة إذا دخل وقت الصلاة فإنه وقت للصلاة إلى أن تحضر الصلاة الأخرى. إذا دخل وقت صلاة الظهر فإن الوقت وقت صلاة إلى أن يؤذن للعصر قرب أذان العصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الوقت بين هذين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أوقات الصلاة فلم يجبه فصلى عليه الصلاة والسلام اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل عن الوقت؟ قال أنا يا رسول الله. قال الوقت بين هذين. فتأخيرها للصلاة بسبب ما في يديها من العمل هذا لم تقع في محرم، وإنما فاتها الأفضل. فإذا الوقت وقت صلاة، فإذا نزل الحيض فإنها تكف عن الصلاة، لأن الحيض من موانع الصلاة. فإذا طهرت بعد أيام لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة، لأنها لم تفعل منهيا عنه. ومع ذلك ننصح الرجال والنساء، ننصحهم بالمسارعة إلى الصلاة في أول وقتها. أما الرجال فيتعين عليهم ذلك لأن صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. نعم. ومما يدل على صلاة الجماعة فيما تذكرناه في العصر حديث، تذكرنا في العصر جملة أحاديث حول مسألة الصلاة في الرحال، ومما ذكرناه هناك أن المؤذن هل يقول الصلاة في الرحال مرتين، وكان الجواب نعم كما جاء في بعض الروايات، وهي الرواية التي عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر. في تلك الأحاديث التي تذكرناها دليل على وجوب صلاة الجماعة، من يبين لنا وجه الدلالة؟ طيب، الرخصة، والرخصة في الصلاة في الرحال هذا متفرع على أن الصلاة لازمة، فلذلك رخص في ماذا؟ عند المطر رخص في ترك الصلاة، ترك حضور الجماعة عند المطر. هناك رواية أوضح، من يذكرها؟ ما هو؟ ومن قعد فلا حرج. طيب، لا بأس، هناك رواية أيضا أوضح. لا في نفس الأحاديث التي تذكرناها، أن أحرجكم، قال كرهت أن أحرجكم، رواية أخرى. لا، هو هذا الذي ذكره زكريا. نعم، من تمنى أنه يقول لا حرج، معناه أنه سيتكلف في الليلة الباردة الذهاب إلى الصلاة، فمعناه أن الصلاة لازمة. هذه كلها دلالات صحيحة، لكن أيضا رواية يا أبا السمح، قال عزمة. نعم. طيب، أيضا بقي، ما بقي معكم إلا حديث واحد، الحديث الذي انفرد به مسلم. نعم، أحسنت. ليصلي من شاء منكم في رحله، معناه أن هذا صلي من شاء في رحله، هذا عند المطر. مفهومه أنه إذا لم يكن هناك مطر فلا يرخص له في الصلاة في رحله، وما ذكرتموه كله يصب في هذا المعنى. طيب، أحسنتم. فنقول نصيحة للرجال والنساء المسارعة بالصلاة في أول الوقت، وما كان من عمل يؤخر إلى ما بعد الصلاة من طبخ أو كذلك من عمل في مزرعة أو من عمل في أمر من الأمور يؤخر بعد الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة من تعود أن يصلي في أول الوقت استراح، لا يكاد يؤذن المؤذن إلا وهو قد استعد للصلاة أو يسارع للاستعداد بعد الأذان فيصلي، ثم يبقى الوقت أمامه مفتوحا لما شاء من أعمال مباحة. أما أن تؤخر النساء الصلاة ولا سيما بعض النساء في البوادي في القرى والأرياف تعمل في المزارع ثم ترجع بعد الظهر الساعة الواحدة الثانية، وإذا وصلت تصل أولا تفعل تصنع الطعام ثم بعد ذلك يأتيها فتور، ولا تكاد تصلي الظهر إلا قبل العصر بنصف ساعة ربما، هذا تفريط الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال. السؤال الثاني، بعض العوام لديهم غلو أو جهل في أمور العبادات وفي أمور الطهارة، فإذا وضح لهم الصحيح وأن الأمر فيه يسر وسعة تساهلوا في ذلك. مثال مسألة الغسل من الجنابة بعد الفجر، إن علم بهذا ترك الغسل إلى الظهر وفوت صلاة الفجر، فهل للداعي أن يخفي بعض العلوم عن الجاهل المتساهل؟ إن تيقن أنه سيتساهل فلا يعينه على التساهل وإن سأله فيجيبه بالسنة لا يخفي عليه، لكن أن يراه متساهلا فيذكر له ما يزيده في التساهل هذا للداعي ألا يذكر هذه المسألة حتى يسأل عنها، وهذا ليس من كتمان العلم وإنما هو من باب المصالح والمفاسد. لما حدث أنس بن مالك الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير الظالم حدثه بقصة العرنيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ما فعلوا بالراعي، قطع أطرافهم وسمل أعينهم وتركهم ملقين في الحرة يستسقون فلا يسقون. تمنى بعض أهل العلم أن أنسا ما حدث الحجاج بهذا، الحجاج ما هو ناقص، قد معه من الجرأة على الدماء ما فيه الكفاية، فلما يأتي مثل هذا الحديث تمسك به بالثنتين. فتمنى بعض أهل العلم أن لو كان أنس بن مالك رضي الله عنه لم يحدث الحجاج بهذا لأنه يزيد في إسرافه، مع أن الحديث ليس فيه ما ذهب إليه لكنه قد اشتبه ماذا يشبه به، الله المستعان. وكذلك قصة معاذ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فالأصل هو بيان المسائل للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والأصل هو بيان التخفيف في شريعة الله للناس واليسر. لكن من علم شخصا بعينه يرى أنه إذا حدثه وبدأه بمثل هذه الأمور أنه ربما ترك صلاة الفجر ولم يغتسل إلا بعد الظهر فلا يحدثه ويحثه على الصلاة وعلى الطهارة في صلاة الفجر. السؤال الذي بعده، ما هو الرد لمن يحلل الحزبية مستشهدا بما ورد من كلمة حزب القرآن الكريم؟ تكلمنا على هذا في الدرس السابق. أو في أسئلة سابقة. هذه التي يستدلون بها هي حق أرادوا بها باطلا، وبينا ذلك في جواب سؤال سبق في الدرس الماضي. وحاصله أن هذا الذي هو قائم على العصبية وعلى الولاء والبراء الضيق وعلى الشحناء والبغضاء وعلى الجهل والبغي والعدوان فيما هو معلوم في الحزبية الضاربة بأطنابها في وسط المسلمين في اليمن وفي غير اليمن، هذه ما أرادها الله لعباده. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعا الله عز وجل إلى الاجتماع ولم يدعو سبحانه وتعالى إلى الفرقة والحزبية والضلالات والبدع. ولا يقال إن الحزبية كما قال بعضهم الحزبية مصحة يعني تصحح المجتمعات، لكن نحن نقول الحزبية مصحة بمعنى آخر، مصحة بالمعنى الآخر، معناها الذي يدخل فيها هو عاقل يخرج منها وهو في المصحة، دخل المصحة. فهذه الحزبيات ما جرت على المسلمين خيرا، والله ما جرت عليهم خيرا. على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يقبلوا على ربهم وأن يعتصموا بكتاب ربهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي بعده: من لديه لغة إنجليزية كيف يخدم بها الدين؟ من كانت عنده لغة ممن كان من أهل تلك اللغة، أي ليس من العرب، أو ممن كان من العرب وحذق هذه اللغة، يستخدمها في تراجم كتب، يستخدمها في الدعوة والمحاضرات إذا كان من الرجال، لمن يفهم تلك اللغة. وأهم من هذا أن يطلب العلم وأن يجتهد فيه، فإذا اجتهد في العلم وطلبه يأتي يوم ينتفع بهذه اللغة. وأما إذا بقي بعيدا عن العلم وبعيدا عن الفقه في الدين فإنه لن ينتفع ربما من هذه اللغة إلا بالمسائل المعروفة في فك رموز الأجهزة أو الأشياء التي تأتي باللغة الإنجليزية من البضائع ونحوها. لكن إذا طلب العلم سيأتي يوم ينتفع بها، لأن الداعي إلى الله تطلب منه محاضرات إلى أماكن وإلى بلدان فيها عجم، فيحتاج إلى مترجم. وإذا لم يكن المترجم أمينا لا يدري المتكلم هل ترجم على الوجه الصحيح أو لم يترجم على الوجه الصحيح. فالمهم أنه إذا كان قد حذق هذه اللغة يقبل على العلم وعلى الفقه في الدين، وسيأتي يوم ربما ينفع الله عز وجل به في هذا. وأما أن يصرف جهده ووقته وعمره فيها ويترك العلم الشرعي واللغة العربية التي هي اللغة الأصل، لغة القرآن، هذا من الحرمان. طيب، وأخ يقول: ما حكم من يستلم الراتب وهو في البيت؟ هذه المسألة ترجع إلى الجهة التي تصرف هذا الراتب، إلى الجهة التي تصرف هذا الراتب. إن كان يستلمه على أنه حاضر وموجود في العمل والوظيفة وهو ليس كذلك، إنما وجد من يستلم له الراتب وهو نائم في البيت، فإن هذا لا يحل له، هذا من الخيانة. وأما إذا كان أذن له من قبل من له حق في الإذن وفرغ في أمر من الأمور فهذا مال جاءه من بيت المال فله أن يأخذه. فالأمر راجع إلى نوع التفريغ، هل هو تفريغ من جهة مسؤولة من إذن من جهة مسؤولة مخولة في هذا الأمر، وهناك مصلحة من تفريغه، أم هو من باب أنه يستلم الراتب ومن يستلم له الراتب ممن هو فوقه يأخذ مبلغا مقابل أنه يسجله حاضر في العمل أو في الوظيفة وهو ليس كذلك، هذا من الغش. يقول الأخ: كيف يجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما وحديث عائشة أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب؟ الجمع أن عائشة أخبرت بما رأته وبما هو أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبول جالسا، وحذيفة رضي الله عنه وجابر في مسلم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في أحوال، في بعض الأحوال التي استدعت ذلك، فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو على ما أخبرت به عائشة، والحال الأخرى جائزة كما أخبر به حذيفة وغيره. السؤال الثاني: عندما يطيل الإمام القراءة والقيام في الصلاة السرية والمأمون انتهى من قراءة الفاتحة وسورة أخرى، هل يقرأ سورة أخرى أم يسكت حتى يركع الإمام؟ لا، يقرأ سورة أخرى، يقرأ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين سورة وسورة في قيام الليل، المثاني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمها إلى بعضها في قيام الليل، سورتين سورتين سورتين، والنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، فيقرأ سورة أخرى سورة ثالثة. نعم. وإذا كنت تعلم من حال الإمام أنه يقرأ أو يصلي بشيء من الطول يقارب به السنة، ما نقول السنة أن يفعل بالسنة، يقارب به السنة، لأن الصلاة السرية ولا سيما الظهر الركعة الأولى، قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة تقام فيذهب أحدنا إلى البقيع، والبقيع مسافة من بيته إلى البقيع مكان يقضون فيه الحاجة، فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، هذه في صلاة الظهر. اليوم وأنت قبل المسجد بمئة متر قال الإمام الله أكبر للظهر أو للعصر، تدخل بعض العوام يدخل جري لأجل يدرك الركوع، ما نقول يذهب إلى بيته ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، لا، خطوات إلى المسجد يأتي وقد مشى الإمام في ركعة وركعتين. فإذا يقرأ، إذا رأيت أن الإمام يطول قليلا في القراءة خذ لك سورة طويلة أو يقرأ أكثر من سورة. يقول: هل إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة هل يجوز له أن يحمد الله أم يسكت، وهل يشمت بعد الصلاة أم لا؟ أما حمد الله عند العطاس ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع منه، أنه إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله فيما بينه وبين نفسه، يسمع نفسه. والدليل على ذلك ورد حديث في التحميد في العطاس في الصلاة، يعني حديث صريح لكنه لم يثبت، لكن هناك حديثا آخر يدل على المقصود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرة عن الصلاة للصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما جاء وكان قد أمر بلالا أن يجعل أن يؤم الناس أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، فدخل عليه الصلاة والسلام شق الصفوف حتى وصل إلى خلف الإمام، فصفق الناس بأبي بكر ينبهونه، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم صفقتم؟ إذا نابكم شيء في الصلاة، فإذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح، فإن التسبيح للنساء والتصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا أن أبا بكر لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ويستمر حمد الله في الصلاة، فحمد الله عند هذه النعمة، فماذا؟ فحمده في العطاس الذي يظهر أنه لا مانع منه، والعلم عند الله. وأما تشميته بعد الصلاة ذهب الوقت، تشميته بعد الصلاة ذهب الوقت، لا يشمت. ومن شمته بعد الصلاة فالأمر فيه محتمل. حديث معاوية بن الحكم هو عطس، لا عطس رجل عطس، فقال له معاوية: يرحمك الله، كان يجهل أن الكلام في الصلاة محرم، يظن أن الكلام جائز، فنظر إليه الناس شكتونه، نظروا إليه نظرة تسكيت، فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ فضربوا على أفخاذهم يسكتوه، قال: لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، والحمد ليس من كلام الناس، الحمد ذكر، وقد فعله أبو بكر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التشميت في الصلاة لا يصلح. وحديث معاوية فيه إشارة إلى هذه المسألة، لأن الأصل أنه لا يقال يرحمك الله إلا لمن حمد، فيحتمل أنه سمعه حمد فشمته، ويحتمل أنه لم يسمعه فشمته، وكان يجهل أنه لا يشمت إلا من حمد، والله أعلم، مسألة محتملة. هكذا سيذهب وقت الدرس، دعونا نأخذ الدرس ثم بعد ذلك ننظر. الحديث الثالث، وقبل هذا سؤال: قول الله سبحانه وتعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما إعراب قليل منهم عند من هذا السؤال؟ ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل منهم، ما إعرابه؟ أبا السمح، بدل من أي شيء؟ من الواو في قوله فعلوه، من الواو. وهذا عندك، هذا السؤال، هذا استثناء تام منفي أم تام موجب أم ناقص؟ ها؟ ناقص منفي أم متأكد؟ منفي تام، سنت منفي لأنه سبق بنفي، وتام لأن المستثنى منه موجود وهو الواو. طيب، قال الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ركزوا على الألفاظ عند أن أقرأ، لا سيما من كان من الصغار أو من كان ممن يقرأ الأحاديث قراءة فيها خطأ. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأنك يا أخي بارك الله فيك إذا حفظت الحديث من أول الأمر حفظا على وجهه الصحيح ثبت معك، وإذا حفظته وفيه غلط انسحب معك هذا الغلط في كل وقت، وما تنفك من هذا الغلط إلا بمشقة. احفظ الحديث أو احفظ الآية أو احفظ المتن من أول الأمر حفظا صحيحا. ولهذا فكر في أن نعين بعض الإخوة حلقات متون يسمعون لمن أراد أن يحفظ مثلا من المتون التي تحفظ عند طلبة العلم، يسمعون لهم هذه المتون، يصححون لهم القراءة، يصححون لهم القراءة. ما يأتي مثل درس أمس حديث أمس ويأتي يحفظ ويكسر فيه، لا سيما من الصغار، يحفظ حفظا صحيحا فينتقش الحفظ في قلبه. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. قال على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله بني الإسلام على خمس، أي على خمس قواعد وعلى خمس على خمس قواعد وعلى خمسة أمور عظيمة وعلى خمسة أسس. بني الإسلام على خمس، خمس هذا عدد، وأين المعدود؟ المعدود محذوف. ولما كان خمس بدون تاء، لو قال على خمسة أتى بالتاء، ولما قال على خمس ترك التاء. والقاعدة في العدد أنه من الثلاثة إلى التسعة يجري على عكس المعدود، يجري على عكس المعدود. فإن كان الذي تعده مذكرا فتأتي بالتاء في العدد، وإن كان الذي تعده مؤنثا فتترك التاء في العدد. مثال: تقول قلم مذكر أو مؤنث؟ قلم، قلم مذكر أو مؤنث؟ مذكر. وجمعه ماذا؟ أقلام. إذا جئت بالعدد من ثلاثة أربعة خمسة إلى تسعة هو مذكر، تأتي بالتاء في العدد فتقول عندي خمسة أقلام. لو قلت عندي خمس أقلام خطأ، تقول عندي خمسة أقلام، أتيت بالتاء لأن الذي تعده، لأن الذي تعده مذكر. وإن كان الذي تعده مؤنث تترك التاء. عمامة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. عمامة، فإذا جمعتها تقول عمائم، وإذا جئت بالعدد تترك التاء، لأنه إذا كان التأنيث في المعدود فذكر العدد، وإن كان التذكير في المعدود فأنث العدد، فتقول عندي خمس عمائم. لو قلت عندي خمسة عمائم خطأ. قال الله عز وجل: سخرها عليهم سبعة، تركتها صح، سبع ليال، لأن الليلة مؤنثة فالعدد يترك فيه التاء، وثمانية أتي بالتاء، ثمانية أيام لأن اليوم مذكر، فإذا ذكر المعدود أنث العدد، وإذا أنث المعدود ذكر العدد. يقولون العدد من ثلاثة إلى تسعة يجري على عكس القياس، واضح؟ فقوله على خمس أتي بالتاء أو تركت، أتي بالتاء أو تركت، تركت التاء. إذن المعدود مذكر أو مؤنث؟ المعدود الذي يعد مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، مؤنث. فهل يصح أو ما هو المناسب أن نقول خمس أسس ومفردها أساس، خمس أركان ومفردها ركن، خمس قواعد ومفردها قاعدة؟ نعم، من يجيب؟ عبد الباري الأخير. خمس قواعد أو ما يشبه هذا اللفظ من المؤنثات، تأتي بمؤنث لأن خمس متروك فيه التاء، إذن المعدود يكون مؤنثا. وضح هذا أو لا؟ عندك يا أبا محمد تقول عندي خمسة دروس أو خمس دروس؟ خمسة دروس. لماذا؟ نعم خمسة لأن دروس مفردها درس، الدرس مذكر، فخمسة تكون مؤنثة، تكون مؤنثة. هذا من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة. والعشرة إذا لم تركب، العشرة إذا لم تركب تأخذ الحكم نفسه. طيب قال على خمس، بني الإسلام على خمس أي على خمس قواعد عظام. شهادتي، يجوز شهادة ويجوز شهادتي، والأولى شهادتي على البدلية، شهادتي بدل من خمس، على خمس شهادتي، هذا الأولى. ويجوز شهادة على الاستئناف على أنها خبر المبتدأ المحذوف. فإذا شهادتي بالكسر ما إعرابها؟ بدل من خمس، وبدل المجرور مجرور، وشهادة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ثم تعطف إن جررت في الأول فجر في البقية، وإن رفعت في الأول فارفع في البقية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذا الذي تحفظون عليه بالجر بالبدلية التي هي أولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، من يكمل؟ لا حسد إلا في اثنتين. نعم، رجل، هل لك وجه آخر؟ لا حسد إلا في اثنتين، في اثنتين مجرور، رجل هذا أولى، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. جاء حديث بألفاظ متقاربة، حديث ابن عمر حديث ابن مسعود، لا حسد إلا في اثنتين رجل، هذا الأولى. ويصح رجل على الاستئناف الذي ذكرناه قبل قليل. قال رحمه الله، قال ابن رجب وعن عبد الله بن عمر قرأنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. قد يقول قائل هذه الأركان الخمسة مذكورة في حديث عمر الطويل، فكان يعني الأولى بالاختصار أن لا يذكر هذا الحديث لأنه قد ذكر مثله تماما في الحديث السابق، فكان يضع موضعه حديثا آخر، هذا قد يقوله بعض الناظرين في الكتاب أو في المتن. والجواب أن هذه الأمور لما كانت أسس الإسلام العظيمة ثناها وبين مكانتها وبين ما في الحديث السابق الإسلام أن تؤمن أن تشهد إلى آخره، أن هذه المذكورة هي الأسس التي يقوم عليها هذا الدين. وأيضا فيها فوائد، أنه ذكر أن هذا متفق عليه، وأيضا تقديم الحج على الصوم، وفوائد أخرى من تكرار هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه تسمى العبادات، فأحكام العبادات هي أحكام هذه الأركان، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الصوم، وما يتبع ذلك من تفاريع. وهناك معاملات، باب المعاملات كالبيوع والنكاح والطلاق، وهناك أبواب أخرى، أبواب الحدود. فالعلم بحر واسع، لكن هذه الأسس. وقوله وإقام الصلاة بترك التاء، وقولها قبل ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شهادتان وهما متلازمتان، ولذلك حسبتا ركنا واحدا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ركن واحد، مع أنهما جملتان، لأن الشهادتين متلازمتان. فمن شهد أن لا إله إلا الله يلزم أن يشهد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي أرسله. ومن شهد أن محمد عبد الله ورسوله يلزم أن يوحد الله عز وجل وأن يشهد شهادة الحق، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أمر الناس بذلك ووضح وجاء أرسله الله لأجل هذا الأمر، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وكذلك إقام الصلاة، إقام بحذف التاء، إقامة الصلاة أصلها فحذفت التاء عند الإضافة، وهذا في ألفاظ قليلة منها هذه اللفظة، وإلا الأصل التاء إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة أي إعطاؤها، وحج البيت الذي هو قصد البيت الحرام بالحج لمن استطاع إليه سبيلا كما قيد في الحديث السابق، وصوم رمضان قدم في هذا الحديث الحج على الصوم، وهي الرواية المتفق عليها. والكلام على هذه واسع، على هذه الأركان، لكن لعله يأتي في مواضع كثيرة نتذاكر من مسائل الفقه في هذه الأركان العظيمة ما ييسره الله سبحانه وتعالى. قال، نقرأ كلاما قصيرا للحافظ ابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله: وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. مسنده فيه ضعف، لكن يغني عنه حديث جابر المتقدم. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط، الفسطاط يعني الخيمة العظيمة التي تضم الجمع الكثير من الناس، الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به. الخيمة الكبيرة يوضع لها عمود في الوسط حتى تحمل ماذا؟ القماش أو الخيمة، تقوم الخيمة عليها ولم يثبت بدونه، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني، السختياني بفتح السين: ترك الصلاة كفر ولا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية، إلى آخر ما ذكر. والصحيح في هذا، أو الذي نراه راجحا في هذه المسألة، أن ترك الصلاة، أن من ترك شيئا منها، من هذه الأركان، جاحدا لوجوبها فإنه يكفر، لأنه جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ومن ترك شيئا من ذلك متعمدا فقد جاءت النصوص واضحة في كفر تارك الصلاة. حديث جابر: العهد الذي بين، حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير، الأمر خطير، والمسألة هذه لا يتساهل فيها. ومن كان من ذوي قرابتك ممن لا يصلي فاستمر معه في النصيحة، واستمر معه في أن توصيه، تذكره بالله سبحانه وتعالى، واجتهد معه، اجتهد معه، أنقذه من عذاب الله، لأن الأمر ليس بالسهل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يهدي من كان تارك الصلاة. طيب، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كم حديثا قرأناه؟ كم حديثا قرأناه؟ ثلاثة. ما هي؟ كم حديث قرأناها في الأربعين؟ عندك كتاب الأربعين؟ طيب، حديث واحد قرأنا، حديثا واحدا، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. نعم، سنت، هذا الذي قرأناه في الأربعين النووية. من رواه؟ من رواه؟ اتفقا عليه. قال الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني، توفي سنة 1250. أسألك يا محمد، ما حال حديث أطول الناس المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ صحيح. من صحابيه ومن أخرجه؟ هذا عند المؤذنين، سواء في هذا المسجد أو في غيره، لا يخرج عن المؤذنين. أنت مؤذن؟ لا. من هو، من من المؤذنين يجيب؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. من هو؟ زياد غالط، يقول مؤذن الأذان الأول. ننظر مؤذن الأذان الثاني أولا ثم نرجع للأول، إن ما وجدنا أحدا رجعنا إليه. من يؤذن؟ سكت المؤذنون. طيب، عندك متفق عليه؟ من رواه؟ من عن من؟ ها؟ عن معاوية أصبت في شيء ولم تصب في الآخر؟
تفضل.
رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه. طيب، وهذه الصفة هل هي صفة مدح أو صفة ذم؟ لا شك أنها صفة ماذا؟ مدح. لا يتصور الإنسان أنهم أطول الناس عناقا أنهم يكونون مشوهين، لا، صفة مدح يوم القيامة، أطول الناس عناقا يوم القيامة. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: باب الوضوء بعد ذكره لأحكام المياه ولبعض مسائل النجاسات وكيف تطهر وآداب قضاء الحاجة، قال: باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، أي عند أن يتوضأ ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. ذكر واجبات الوضوء، والشوكاني رحمه الله ليس بمقلد، الشوكاني مجتهد، ومعنى مجتهد أنه لا يلتزم بمذهب وإنما يقرر ما أداه إليه الدليل، فقد يصيب وذلك في كثير من أحكامه واختياراته، وقد يخطئ رحمه الله. وهذه من المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر في الأدلة. فقال رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، يعني عند أن تبدأ بالوضوء تقول ماذا؟ بسم الله. هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ يقول المؤلف ماذا؟ يجب. وهذا مذهب داود الظاهري، مذهب ورواية في مذهب أحمد، واختيار الشوكاني رحمه الله أنه على الوجوب. ذهب بعضهم إلى أنه شرط، وأن من لم يسمي فلا وضوء له، كما ورد في الحديث الذي استدلوا به: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث له طرق لكنه ضعيف من طرقه، الحديث ضعيف، وإن كانت بعض أهل العلم قد احتج به ومنهم الشوكاني رحمه الله، فإنه حسن بعض طرقه فقال هي محتج بها بذاتها كيف لو اجتمع إليها غيرها، لكن الظاهر أن الحديث لا ينتهي لأن يستدل به على الاشتراط، فيبقى بعد ذلك الاستحباب، يبقى الاستحباب. ولهذا لما جاء البخاري رحمه الله إلى هذه المسألة لم يعتمد حديث أبي سعيد هذا المذكور وحديث غيره: لا وضوء لمن لا لم يذكر اسم لا 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 صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يعتمده لضعفه، واستدل على المسألة بماذا؟ بعموم الأدلة. فقال: باب ذكر الله عند الوضوء وفي كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو كما ذكر في الترجمة أنا بعيد عهد بها. الشاهد أنه ذكر أن التسمية في الوضوء هي من باب ذكر الله، فيسمي لعموم الأدلة، وإذا كان الدليل عموم الأدلة لم ينتهض أن يكون الدليل على الوجوب، أو المسألة أن تكون على الوجوب فضلا عن أن تكون على الشرطية، والفرق بين الوجوب والشرطية أن من قال إنه واجب معناه إذا ترك التسمية يأثم ووضوءه صحيح، ومن قال إن التسمية شرط فمعناه أنه من لم يسمي فوضوءه غير صحيح. عرفتم الفرق؟ من قال واجب التسمية واجبة، من قال التسمية واجبة التسمية واجبة فيأثم من تركها ووضوءه صحيح، ومن قال التسمية عند الوضوء شرط فمن توضأ ولم يقل بسم الله فوضوءه غير صحيح لأنه فقد شرط الشرط في الوضوء وهو التسمية. لكن الصحيح أنها مستحبة، من نسيها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه ووضوءه صحيح والله أعلم. قال إذا ذكر، قيدها بالذكر، فلما جاء إلى شرح هذا الحديث قال وإنما قيدناها بالذكر لأن الناس قد رفع الله عنه المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثم قال ويتمضمض ويستنشق، يعني المضمضة والاستنشاق واجبة، وهذا مذهب أحمد في رواية عنه، ومذهب بعض الفقهاء أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان، وهذا المذهب هو الصحيح. أولا لأنهما من الوجه، والوجه مأمور بغسله، وثانيا لورود الدليل فيهما بانفرادهما. أما الاستنشاق حديث أبي هريرة ثم ليجعل في أنفهما ثم لينتثر، يجعل في أنفهما هذا الاستنشاق ثم لينتثر هذا الانتثار، فالاستنشاق في الوضوء مأمور به، والأصرف في الأمر الوجوب إلا بدليل يصرف عن الوجوب. وأما الاستنشاق فيستحب المبالغة فيها، المبالغة مستحبة، وأصل الاستنشاق واجب لقوله في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي إذا كنت صائما، ليس معنى إذا كنت صائما لا تستنشق، لكن إذا كنت صائما لا تبالغ، استنشق ولا تبالغ. فلما لم يرخص في ترك الاستنشاق حتى للصائم مع مظنة أن يدخل شيء إلى الجوف دل على أن الاستنشاق أمره فوق المستحب، وفوق المستحب هو الوجوب. وأما المضمضة ففيها حديث إذا توضأت فمضمض، حديث رواية في حديث لقيط، وفيه خلاف بين تصحيح هذه الرواية وتضعيفها، فالراجح والله أعلم يعني في المضمضة والاستنشاق لهذه الرواية إذا توضأت فمضمض، يقول بعض أهل العلم منهم الشوكاني لم يأتي من أعلها بكبير حجة، مع أن بعضهم بحثها وذكر تفرد بعض الرواة فيها. فإذا أمر المضمضة والاستنشاق أمر مهم في الوضوء. ثم يغسل جميع وجهه، يغسل جميع وجهه، وحد الوجه عند الفقهاء من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن وهذه الشحمة الأخرى، ومن منبت الرأس المعتاد إلى منبت الذقن، يعني من منبت الرأس المعتاد إلى منبت الذقن، والمقصود بالمنبت الشعر المعتاد هذا لمن المعتاد الذي خرج بذلك، ما إذا كان الرجل أصلع كبر فصلع، أين منبت شعره؟ في قفاه، الظاهر منبت الشعر ما بقي منبت شعر، منبت شعره في القفا. هل إذا غسل وجهه يغسل الصلعة مع الوجه؟ الجواب لا، منبت الشعر المعتاد معروف من منبت شعره إلى ذقنه، نعم، لأن الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، وهذا حد الفقهاء. وكذلك خرج ما لو كان الرجل عنده شعر كثيف حتى غطى بعض جبهته، يكون الوجه من منبت الشعر المعتاد. قال ثم يديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع المرفقين، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق بدليل السنة، السنة بينت القرآن. ثم وهذا يقصر فيه كثير من الناس أنه إذا جاء إلى اليدين يغسل ويترك مرفقيه، المرفقان داخلان في الغسل يغسل مرفقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، والعضد ما بعد المرفق. قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه، يمسح رأسه مع أذنيه كما بينت ذلك السنة. لكن كم يمسح؟ قال المؤلف ويجزئ مسح بعضه، معناه أنه يمسح الرأس كاملا وإذا مسح بعضه أجزأه. وهذا مذهب الشافعية أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ومذهب الحنفية أيضا. أما مذهب الحنابلة فهو أن الشعر يعمم بالمسح، وهو ظاهر الأدلة، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه، فعمم رأسه عليه الصلاة والسلام عند المسح. فتعميم المسح هو الأصح في مسألة مسح الرأس. وأما استدلال من قال يمسح بعض الرأس بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته، حديث المغيرة، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عمامة وشعره ناصيته بادية ظاهرة فمسح على ناصيته وأتم على العمامة، قالوا هذا دليل على أنه يجزئ مسح بعض الرأس. هذا الدليل ليس بواضح. لماذا؟ لأن لا نختلف معهم أن من كان على رأسه عمامة أنه يجوز له أن يمسح بناصيته وأن يتمم على العمامة، إنما خلافنا في من لم تكن على رأسه عمامة أو مسح على شعره مباشرة. أين الدليل على أنه يمسح بعض شعره؟ استدلوا بقوله وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، والصحيح أن الباء للملاصقة وليست للتبعيض، وبينت سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيفية المسح، فهذه الآية مجملة بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي ننصح به أن يعمم المسح، مسح الرأس بالمسح. وأما في مذهب الحنفية فيقولون ثلاث شعرات تكفي، لا، الربع فما فوق. الشافعي الحنفية يقولون ربع الرأس يجزئ، أقل من الربع ما يجزئ. والشافعية يقولون لو مسح ثلاث شعرات أجزأه، لكن هذا خلاف ما ورد من بيان النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه مسح رأسه كاملا، فينبغي الحرص على ذلك. ولهذا تجد بعض الناس إذا توضأ إذا وصل إلى المسح الرأس يضرب في مقدم رأسه مرة ثنتين وثلاث، ثلاث لطمات في مقدم الرأس ثم يمسح هذلا. السنة أن يمسح ماذا؟ يعمم رأسه بالمسح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ويمسح ثم يمسح رأسه مع أذنيه، والأذنان يمسحهما بنفس الماء الذي يمسح به الرأس. قال ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة أيضا، المسح على العمامة أي هذا جاءت به السنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، عمرو بن أمية الضمري وحديث المغيرة وحديث بلال عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. والمسح على العمامة وهي آخر مسألة في درس اليوم، المسح على الرأس له حالات، إن لم يكن على رأسك عمامة فتمسح عليه تقبل تدبر بهما وتقبل كما جاء في الحديث، وإن كان على رأسك عمامة فإن كانت ناصيتك بادية ظاهرة امسح على الناصية وأتم على العمامة، وإن كانت ناصيتك غير بادية لك أن تمسح على العمامة مسحة واحدة، وتمسح أذنيك بنفس الماء الذي مسحت به رأسك أو مسحت به عمامتك أو مسحت به عمامتك. وأين الأولى، المسح على الرأس أو المسح على العمامة؟ يقول المحققون من أهل العلم: إذا كانت العمامة مضمومة مربوطة على الرأس فلا يتكلف نزعها ليمسح على الرأس، وإن كانت العمامة غير موجودة فلا يتكلف ربطها لأجل أن يمسح عليها، وإنما يمسح الأصل في ذلك المسح على الرأس وهو المذكور في القرآن. لكن لو كانت عليه عمامة مربوط مشدودة على رأسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وهو الأخف عليه وهو السنة في حقه، فلا يتكلف نزع العمامة لأجل المسح على الرأس ولا يتكلف ربط العمامة لأجل المسح عليها، وإنما على ما تكون عليه هيئة المتوضئ حال وضوئه. والله تعالى أعلم. أما الطاقية الكوفية هذه لا يمسح عليها، ليست عمامة، إنما يمسح على العمائم، العمائم التي كانت العرب تشدها على رؤوسها عمائم. وهل هذه التي على رؤوسنا الآن تسمى عمائم؟ كان بعض الفقهاء يقول هذه تسمى عصائب، عصابة على الرأس ولا تسمى عمامة، والصحيح أنها عمامة، إذا شد العمامة وطواها فهي عمامة، يجوز له أن يمسح عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.